من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام عن حكم بيع الأمة في دين غير ثمن رقبتها، وقد قلنا أن المشهور ذهبوا إلى المنع من البيع في هذه الصورة إلحاقا لهذه الصورة بصورة أو قل تفكيك تفصيلا بين هذا الدين وبين ثمن الرقبة. ففي ثمن الرقبة حكموا بجواز البيع، أما هنا فحكم المشهور بعدم جواز البيع، إلا أن الشيخ الطوسي قدس الله نفسه فصل بينما إذا كان الدين مستوعب فيجوز البيع، وبينما إذا لم يكن مستوعبا فلا يجوز البيع. وأورد عليه الشهيد الثاني قدس الله نفسه أن اللازم الحكم بجواز البيع حتى مع استيعاب الحكم بعدم جواز البيع حتى في صورة الاستيعاب. غاية الأمر أنها تعتق من نصيب ولدها ويضمن هو ما بقي، فيكون حكم الاستيعاب حكم عدم الاستيعاب، لا فرق بين الصورتين. ثم إن صاحب المقابيس قدس الله نفسه أورد على صاحب المسالك إشكالات أربعة ذكرها الشيخ، وأراد أن يدفع هذه الإشكالات. الإشكال الأول كان مبنيا على أن ظاهر الأدلة هو كون الانعتاق مجانيا، وما ذكره صاحب المسالك من أنه في صورة استيعاب الدين يحكم بانتقال التركة ويمنع الورثة من التصرف في التركة، فيلزم حينئذ أن يحكم بانعتاق أم الولد من نصيب ولدها، ويضمن هو ما قابلها من الدين بحيث يؤدي للديان حقه. يقول صاحب المقابيس أن هذا الأمر لا يتناسب مع ظهور الأدلة في كون الانعتاق مجانيا. وقد ذكرنا وجه استبهار المجانية من الأدلة. الشيخ قدس الله نفسه رد هذا الإشكال بالتالي، وهو أن المستفاد من ظاهر أدلة الانعتاق هو انعتاقها من نصيب ولدها، وإطلاق تلك الأدلة لا مانع من دعوى شموله لصورة استيعاب الدين لكل التركة. فالدين الموجود وهو الدين المستوعب غير مانع بحسب إطلاق أدلة الانعتاق من الحكم بانعتاق الأمة التي هي أم الولد في المقام. نعم، هذا الأمر يدور بين تقديرين، إما أن نحكم بالانعتاق ونحكم ببطلان حق الديان المتعلق بعين أم الولد، أو أن نحكم بالانعتاق ونحكم بتعلق حق الديان ببدل أم الولد وهو القيمة. وهذه القيمة إما أن نحكم بأنها تتعلق بذمة الولد، أو أن نحكم بأن الأمة هي تستسعى لأدائها إلى الديان. إذن عندنا حكم بالانعتاق وعندنا حكم بضمان حق الديان، وهاتان مسألتان منفصلتان. وأدلة الانعتاق إنما يمنع من العمل بإطلاقها لزوم بطلان حق الديان، وهذا اللزوم ليس لازما للحكم بالانعتاق بل لازم للمجانية. فجمعا بين الحقين نحكم بأنها تعتق ويضمن الولد نصيب الديان أو حق الديان، أو تستسعى هي في ذلك الحق، فيكون ذلك جمعا بين أدلة الانعتاق وأدلة الإرث وأدلة الدين. وإن شئت قلت أن ما دل على أن أم الولد لا يجوز بيعها الشامل بإطلاقه بصورة استيعاب الدين يكشف عن انعتاقها بعد موت مولاها من نصيب ولدها، فيكون عندنا دليل يفيد الانعتاق، ودليل يفيد ثبوت حق الديان، ودليل يفيد الإرث. والجمع بين هذه الأدلة يكون بالحكم بانعتاقها واستسعائها هي في قيمتها، أو الحكم بثبوت قيمتها في ذمة ولدها أو في ذمتها هي، أو أن يقال بأن حق الديان يتعلق بمنافعها كما ذهب إلى ذلك الفقهاء فيما إذا كان للمفلس أم ولدين، حيث قالوا أنها يتعلق حق الديان بمنافعها لا بعين رقبتها. فبذلك نجمع بين هذه الأدلة الثلاثة، وبهذا يتبين اندفاع الوجه الثاني أو الإشكال الثاني الذي أورده صاحب المقابيس من أن ظاهر الأدلة انعتاق أم الولد من نصيب الولد المستقر الثابت، لا النصيب الذي يحكم به على تقدير الوفاء بالدين. ووجه الاندفاع، اندفاع هذا الإشكال، أن التشبث بإطلاق ما دل على عدم جواز بيع أم الولد يكشف عن أن للولد هنا نصيبا ولو بالمقدار الذي يستلزم الحكم بالانعتاق، بمعنى أن دعوة اختصاص النصيب بغير هذا المورد مدفوعة بإطلاق ما دل على النهي عن البيع، إذ لا معنى للنهي عن البيع إلا الحكم بالانعتاق في المقام. وبذلك يندفع الإشكال الثالث، وحاصل الإشكال الثالث من أنه لم ينص الأصحاب على الانعتاق بمثل هذا النحو من تعلق الحق حق الإرث. لو قلنا أن التركة تنتقل مع استيعاب الدين إلى الورثة فلا دليل على كفاية هذا الانتقال في الحكم بالانعتاق. الشيخ يرد على هذا الإشكال بأن ملاحظة إطلاق ما دل على عدم جواز بيع الأمة يستلزم الحكم بالانعتاق، فيكون هذا النص بنفسه قرينة على تحقق العتق في المقام. وأما تنظير أم الولد في المقام بمسألة العبد الموقوف على من ينعتق عليه فهو قياس مع الفارق، لأن الوقف يقتضي حبس الملك وينافي الحكم بالانعتاق، بخلاف المقام فإنما دل على النهي هو بنفسه ينسجم مع إطلاق أدلة الإرث التي مفادها تحقق الإرث وتحقق انتقال الملك. ومن المعلوم أن الجمع بين دليل الإرث ودليل الانعتاق يستفاد منه أن هذا الملك كاف في الحكم بالانعتاق. إذن هناك فرق بين ملك يقتضي الحبس أو لازمه الانحباس كما في الوقف، وبين ملك لازمه الانعتاق، والملامزمة بين الملك والانعتاق في المقام مستندها ومدركها إطلاق دليل النهي عن البيع. وأما ما ذكره رابعان من أنه لو تم ما ذكره صاحب المسالك فاللازم أن نحكم بتقويم نصيب أم الولد، نصيب الولد سواء كان هناك دين أو لم يكن، والحكم بانعتاقها من نصيبه سواء كان دينه يفي بها جميعها أو يفي بنصفها وثلثها ويطالب بالباقي، فهذا الإشكال يرد لو حكمنا بأن الضامن لحق الديان هو الولد، إذ لم يقل بذلك أحد من الأصحاب. أما إذا قلنا بأن الضامن لحق الديان الأم المنعتقة، بأن نحكم بأن المنعتقة على الولد هو خصوص ما قابل نصيبه، بحيث هو يؤدي ما قابل نصيبه للديان، أما ما زاد على نصيبه فإن المؤدي للديان حينئذ هو نفس المنعتقة، فهذا لا إشكال فيه ولا محذور. وهناك بعض الفروع المشابهة يذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، وهناك فرع وهو أنه بذلك يظهر، يعني نذكر هذا الفرع، يقول بما ذكرنا في الولد والديان يظهر حكم الولد مع سائر الورثة، حيث إنه إذا لم يكن نصيبه وافيا بتمام رقبة الأم ينعتق نصيبه ويحكم باستسعاء الأمة فيما زاد على نصيب ولدها، إذ لا نجمع بين حرمان الورثة من عين الأم وبين حرمان الورثة من بدل الأم وهو القيمة، فيجب أن تستسعى هي لأداء حقهم وهو ما يتعلق ببدلها أي القيمة، وكذلك الديان. فكما أننا نحكم بأن الولد ينعتق عليه ما قابل نصيبه ويؤدي للديان ما ساوى ذلك النصيب، كذلك نحكم أن الأمة تنعتق على جميع الورثة بصورة انتفاء الدين مجانا على الولد لتعين نصيبه فيها، وتستسعى في قيمة سائر الحصاص المستحقة لسائر الورثة جمعا بين ما دل على الإرث وما دل على الانعتاق، وهذا لا محذور فيه. ثم إنه أورد صاحب المسالك إشكالا آخر في أصل المسألة ويظهر بما تقدم اندفاعه، فقد ذكر صاحب المقابيس أن في المقام إشكالا يحصل من ملاحظة فتاوى الأصحاب وملاحظة استدلالهم، لأن الأصحاب حكموا بأن الأمة لا تباع في غير ثمن الرقبة بعد موت المولى، ومقتضى ذلك أن الأمة أي أم الولد إذا مات مولاها وكان مدينا تنعتق هي من أصل التركة ولا تباع ليؤدى بثمنها الدين ولا يؤدى بها الدين، وهذا معناه أن الولد يرثها وتنعتق من نصيبه، أو يرث منها وينعتق نصيبه منها وتستسعى هي في الباقي، وكل هذا متوقف على الحكم بالإرث، والمفروض وجود دين والإرث موقوف على عدم الدين، لأن الله سبحانه وتعالى يقول القاعدة في باب الإرث من بعد وصية يوصى بها أو دين. والأصحاب لم يذكروا في مستثنيات الدين إلا الكفن، بمعنى أن الميت إذا مات مدينا استحق الديان كل تركته إلا كفنه فإنه مقدم على الدين، فعدم نص الأصحاب على أم الولد والتسوية بينها وبين الكفن يشعر بأن أم الولد حالها كحال سائر أموال الميت، فكما يوفى دين الميت ببيع بيته يوفى دين الميت ببيع أم ولده، ولكن تخصيص الأصحاب جواز البيع بصورة بيعها في ثمن رقبتها ينافي هذا الحكم. إذن الدليل يقتضي الحكم بكون أم الولد كسائر الأموال تباع في الدين بعد الموت، والأصحاب خصصوا ذلك بصورة خاصة وهي ما إذا كان هناك دين ناشئ من المعاملة الناقلة لأم الولد. الشيخ رحمه الله تعالى دفع هذا الإشكال بأنه لا إشكال في المقام، لأن عدم ذكر الأصحاب لأم الولد في مستثنيات الدين واقتصار الأصحاب على الكفان ناشئ من أن الحكم بانعتاق أم الولد ليس بحيث ينتفي حق الديان كما في الكفان، فلو فرضنا أن الميت مدين بمئة درهم وليس عنده إلا 10 دراهم هي لا يمكن أن يوفى بها تمام الدين ولا يمكن توفير الكفن من مال الميت إلا بها، قدم الكفن ولو لزم من ذلك بطلان حق الديان. أما أم الولد فليس الأمر فيها كذلك، فإنها لا تنعتق بحيث يبطل حق الديان أصلا، وإنما تنعتق بحيث يتعلق حق الديان بمقابل رقبتها بقيمتها، إما باستسعائها أو بضمان ولدها لحق الديان المتعلق بها. إذن يكون هناك فرق بين أم الولد وبين الكفن، وبهذا الاعتبار يصح أن يقال أنها لا تنعتق من لا تكون مستثنى في باب الدين. إن قلت نعم لكن هذا موقوف على الدليل، والدليل دل على أن الإرث بعد الدين. قلنا الدليل الدال على تقدم حق أم الولد في المقام في الانعتاق على الدين هو النصوص الدالة على المنع من جواز بيعها في غير ثمن رقبتها، فإن ذلك الإطلاق يخصص قوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين، وتلك قاعدة شرعية يمكن أن يرد عليها التخصيص والتقييد. قال ويمكن دفع الأول. الإشكال الأول الذي أورده صاحب المقابيس على صاحب المسالك وحاصله أن ظاهر الأدلة الانعتاق المجاني، أما الانعتاق مع تقويم الأم على الولد بحيث يؤدي للديان ما قابلها فهذا خلاف ظاهر الدليل. قال ويمكن دفع هذا الإشكال الأول بأن المستفاد من ظاهر الأدلة انعتاقها من نصيب ولدها، هذا هو ظاهر الأدلة، وإطلاقها شامل لصورة استيعاب الدين حتى مع الدين المستغرق، فالدين غير مانع من انعتاقها على الولد. هذا المقدار ثابت بدلالة الدليل وإطلاق الدليل، لكن ذلك لا ينافي اشتغال ذمة الولد قهرًا، بمعنى أنه يجب التفرقة بين أصل الانعتاق في صورة استيعاب الدين للتركة وبين كون هذا الانعتاق مجانيا. فالدين غير مانع من انعتاقها على الولد، لكن ذلك لا ينافي اشتغال ذمة الولد قهرًا بقيمة نصيبه أو وجوب بيعها في القيمة، بمعنى أن الولد تنعتق أمه عليه قهرًا ويتعين نصيبه في سائر التركة في أمه بحيث لا يكون له حقا في سائر الأموال كما للورثة، وإنما يكون حقه في أمه. طبعا إن كان نصيبه أكثر من أمه تعلق حقه فيما زاد بسائر الأموال، وأما إن كان مساويا أو أقل فليس له حق فيما عدا أمه. كما أن ظاهر الدليل الدال على الانعتاق أن الأم أم الولد ليست كسائر الأموال بحيث يوفى الدين بعينها تدفع هي إلى الديان، كما أنه ليس للديان حق المطالبة بعين أم الولد حتى لو امتنع الوارث عن أداء الدين. فظاهر الدليل أن أم الولد ليست صالحة إلا لأن يحكم عليها بالانعتاق من نصيب ولدها، وهذا يعني أن نحكم بتعين نصيب ولدها في كل التركة فيها إن ساوى أو نقص، وتعينها هي في نصيب ولدها إن كان نصيب ولدها أكثر، وعلى كل حال نحكم بانعتاقها أو نحكم بوجوب بيعها زين لأداء قيمتها، لكن تباع بمعنى أنها يعني نحكم بأن الولد يبادل أو يشتريها من الديان فيملكها فتنعتق عليه. ليس للأم الولد إلا حالة الانعتاق، هذا بحسب إطلاق الدليل. قال جمعا لا ينافي اشتغال ذمة الولد قاهرا بقيمة نصيبه، يعني بحيث يملك النصيب
بشكل تلقائي بمجرد موت والده يملك هو نصيبه ويضمن هو قيمة هذا النصيب للدنيا، أو تباع عليه حتى لو حكمنا بأن الديان يملكون على تقدير القول بأن التركة لا تنتقل مع استيعاب الدين، نقول أنها يملكها الديان لكن لا يملكونها إلا بحيث يبيعونها على الولد، أو وجوب بيعها في القيمة جمعا بين ما دل على الانعتاق على الولد الذي يكشف عنه إطلاق النهي عن بيعها، وبين ما دل على أن الوارث لا يستقر له ما قابل نصيبه من الدين على وجه يسقط حق الديان، بمعنى أن الجمع بين ما دل على تعلق الدين بالتركة وما دل على عموم الإرث يكون بالحكم بتعلق ملكية الوارث لا بحيث يسقط حق الدائن. غاية الأمر سقوط حقهم عن عين هذا المال الخاص وعدم كونه كسائر الأموال التي يكون للوارث الامتناع عن أداء مقابلها ودفع عينها، التي يكون للوارث الامتناع عن أداء مقابلها ودفع عينها، يعني يتمكن الوارث من أداء الدين بدفع نفس العين، لا الأم والولد ليست كذلك، ليس للوارث حق في أن يافي الدين بدفع عينها إلى الديان، ويكون لهم أخذ العين، يكون للديان أخذ العين إذا امتنع الوارث من أداء ما قابل العين. والحاصل أن مقتضى النهي عن بيع أم الولد في دين غير ثمنها لإطلاق روايتي عمر بن يزيد بعد موت المولى عدم تسلط الديان على أخذها ولو مع امتناع الولد عن فكها بالقيمة، وعدم طبعا هذا فكها بالقيمة هو الذي قلنا أنه تباع في القيمة، وعدم تسلط الولد على دفعها وفاء عن دين أبيه، يعني ليس للولد أن يوفي دين أبيه بدفع أمه، ولازم ذلك انعتاقها على الولد، كل هذا عملا بما دل على عدم جواز بيعها في غير ثمن رقبتها، طبعا لأن تلك الأدلة فيها إطلاق يشمل ما بعد الموت، فيتردد الأمر حينئذ بين سقوط حق الديان عما قابلها من الدين فتكون أم الولد نظير مؤونة التجهيز التي لا يتعلق حق الديان بها، وبين أن يتعلق حق الديان بقيمتها على من تتلف في ملكه وتنعتق عليه وهو الولد، ونتيجة هذا الاحتمال الحكم بانعتاقها وضمانه هو للقيمة، وبين أن يتعلق حق الديان بقيمتها على رقبتها فتسعى فيها، وبين أن يتعلق حق الديان بمنافعها فلهم أن يؤجروها مدة طويلة تفي أجرتها بدينهم، كما قيل بتعلق حق الغرماء بمنافع أم ولد المفلس، ولا إشكال في عدم جواز رفع أم ولد المفلس، يعني أم الولد التي يملكها المفلس، ولا إشكال في عدم جواز رفع اليد عما دل على بقاء حق الديان متعلقا بالتركة، فيدور الأمر بين الوجهين الأخيرين، بمعنى أن مقتضى عموم ما دل على تعلق حق الديان بالتركة أن يحكم بانعتاقها وتستسعى في القيمة، أو يحكم بتعلق حق الديان بمنافعها فتنعتق على كل حال، ويبقى الترجيح بين الوجهين محتاجا إلى التأمل، وإن كان الأقرب أنه إذا كان نصيب الولد وافيا بقيمة الأم تماما يحكم بانعتاقها على الولد ويضمن هو قيمة الديان، أما إذا كان نصيب الولد لا يفي إلا بالنصف أو الثلث فإنه يضمن ما ساوى نصيبه من أم الولد وتستسعى هي فيما زاد. طبعا هذا وقد يقال بأنها تستسعى فيما زاد للورثة، والورثة يضمنون القيمة، لأن المفروض أن إلا أن نقول بأن الاستيعاب يمنع من انتقال التركة إلى الديان، أو أنه تنتقل التركة إلى الورثة، عفوا تنتقل التركة إلى الورثة مع استيعاب في الدين، لكن يحكم باستحقاق الديان لمن انتقل إلى الورثة، بمعنى أنه يكون الانتقال معلق، فإن وفوا طالبوا الأمة بالقيمة، وإلا استسعت هي للديان لا للورثة. وعلى كل حال فالمفروض أن نحكم بأن كل من تنعتق هي من نصيبه يضمن هو قيمة الديان أو حق الديان. فإن قلنا بأن الولد يستحقها في المقام تضمن هي عفوا يضمن هو حق الديان، وإن قلنا بأنه لا يستحقها لقصور يعني نصيبه في التركة عن قيمتها يكون ضامنا لما ساوى نصيبه، وتكون هي مستسعاة فيما زاد على نصيب ولدها منها. قال ومما ذكرنا يظهر اندفاع الوجه الثاني. الوجه الثاني كان عبارة عن أن قوله وتجعل هي في نصيب ولدها يراد به النصيب المستقر الثابت، فإن قال وجه ظهور الاندفاع فإن مقتضى المنع عن بيعها مطلقا أو في دين غير ثمنها استقرار ملك الوارث عليها، بمعنى أن الشيخ رحمه الله تعالى لا يناقش أن قوله تجعل في نصيب ولدها ظاهره أنها إنما تجعل في نصيب ولدها المستقر الثابت، فهو لا يناقش في هذا الاستظهار، ولكن يرى أن إطلاق دليل النهي عن البيع محقق للاستقرار الذي أخذ موضوعا لجعلها في نصيب ولدها، فكأنه يقول إذا لاحظنا دليل النهي عن البيع يكون لازم ذلك الدليل الحكم بأن ملك ولدها مستقر، وإلا فلا إطلاق لتلك الصورة. طبعا وهذا الكلام قد يورد عليه بأن العمل بإطلاق دليل النهي فرع فعلية موضوع دليل النهي، وموضوع دليل النهي هو النصيب المستقر الثابت، النصيب المستقر الثابت، لأن قوله لا تباع فيما سوى ذلك ظاهره أنها لا تباع فيما سوى ذلك فيما إذا كان الولد يملك ملكا مستقرا، أما مع استيعاب الدين فإن قوله لا تباع فيما سوى ذلك من دينين غير شامل لهذه الصورة، ووجه ذلك أنه مع الاستيعاب لا تنتقل التركة إلى الولد حتى يكون النهي متوجها إليه، إلا بمعنى عدم جواز بيعه لأموال غيره، وظاهر قوله لا تباع فيما سوى من ذلك أنه لا يبيع ماله، أو أن الورثة لا يبيعون الأمة. هذا هو الإنصاف، أن إطلاق روايتي عمر بن يزيد للدين حتى المستوعب أقوى من ظهور ما دل على جعل الأمة في نصيب ولدها في إرادة النصيب المستقر بحيث تخرج هذه الصورة، صورة استيعاب الدين يعني، فيكون كلام الشيخ إنصافا صحيحا صحيحا. قال ومنه يظهر الجواب عن الوجه الثالث. الوجه الثالث هو أنه لو سلمنا الانتقال فلا نسلم وجود دليل على كفاية هذا الانتقال للحكم بالانعتاق، لا من إجماع ولا من نص. يقول إذ بعدما ثبت عدم تعلق حق الديان بعينها بناء على إطلاق دليل النهي عن بيعها على أن يكون لهم أخذها، يعني لا يتعلق حق هذا بناء على هذا بيان لكيفية تعلق حق الديان يعني قيد للمنفي، بعدما ثبت عدم تعلق حق الديان تعلقا بحيث يكون لهم أخذها عند امتناع الوارث من الأداء فلا مانع من انعتاقها حينئذ. وأن شئت قلت إنما دل على النهي عن البيع يدل بنفسه على كفاية هذا الانتقال للحكم بالانعتاق. فيندفع ما ذكره صاحب المقابس من أنه لا دليل على كفاية هذا الانعتاق، هذا الانتقال للحكم بالانعتاق. قال يعني كان صاحب المقابيس يقول سلمنا أن التركة تنتقل مع استيعاب الدين مع الحكم بعدم جواز تصرف الورثة، فإن وفوا الدين جاز لهم التصرف واستحقوا التركة استحقاق الملاك لما يملكون. فإن سلمنا بهذا الانتقال، لكن لا نسلم أن انتقال التركة إليهم على وجه لا يكون لهم حق التصرف فيها كاف في الحكم بالانعتاق. هذا إشكال صاحب المقابيس. الشيخ رحمه الله تعالى يقول هذا الأمر مدفوع بأن دليل النهي يشمل صورة استيعاب الدين للتركة بالإطلاق، وإطلاق دليل النهي عن البيع معناه عدم جواز أخذ الديان لعين أم الولد في دينهم، وليس لذلك معنى إلا الحكم بانعتاقها من التركة، وإلا لو لم تكن منعتقة فلماذا يمنعون من أخذها للوفاء بدينهم؟ إذن نفس ما دل على النهي عن البيع يكشف عن الحكم بثبوت الانعتاق في المقام. إيه طبعا، لأن الدليل خاص بأم الولد، لا يوجد في غير أم الولد دليل يمنع الديان من استحقاق العين.
نحن نلتزم بكلام صاحب المقابس لكن في غير أم الولد.
في غير أم الولد كلام صاحب المقابس صحيح لا بأس به. طبعا هناك خلاف بين صاحب المقابس وصاحب المسالك أن التركة تنتقل أو لا، فصاحب المقابس يتنزل عن الإشكال في أصل الانتقال، ولكن هل يجوز للوارث أن يبيع غير أم الولد قبل أن يفي بالدين؟ ففيه إشكالون، في هذا إشكالون. قال ولا جامع بينها وبين الوقف الذي هو ملك للبطن اللاحق كما هو ملك للبطن السابق. والإشكال واضح، لأن الوقف يقتضي الحبس أو متقوم بالحبس أو لازمه الشرعي الحبس، بخلاف الانتقال في أم الولد فإن دليل النهي عن البيع الكاشف بالملازمة عن انعتاقها مؤكد للانسجام بين ملك الولد وبين انعتاقها. قال وأما ما ذكره رابعا، وما ذكره رابعا هو أنه لو سلم ما ذكره صاحب المسالك فاللازم القول بمثل هذا حتى في صورة عدم استيعاب الدين، وحتى في صورة قصور نصيب الولد عن قيمة أم الولد، فيحكم حينئذ بتقويم نصيبه والحكم بانعتاق أمه عليه وضمان ما زاد على نصيبه للديان، وهذا ما لا يقول به أحد من الأصحاب، فإنهم حكموا بأن أم الولد تنعتق من نصيب ولدها، فإن كان نصيبه مساويا لقيمتها أو أكثر فلا كلام، وإن كان أقل من نصيب من قيمة أمه استسعت هي في الباقي، ولم يحكم أحد بأنه يضمن ما زاد لسائر الورثة أو للديان. وهذا لازم كلام صاحب المسالك. الشيخ رحمه الله تعالى يدافع عن صاحب المسالك يقول نعم هذا الكلام صحيح لو كان مراد صاحب المسالك من التقويم التقويم بحيث يضمن ما زاد على نصيبه للديان، فإن هذا لم يقل به أحد من الأصحاب، ولكن لما لا نقول أنه يضمن ما ساوى نصيبه وتستسعى هي فيما زاد في على نصيب ولدها، فقد حكم الأصحاب بهذا فيما في الورثة، وأنه ينعتق نصيب ولدها منها وتستسعى هي فيما زاد على نصيب ولدها في صورة انتفاء الدين، فنحكم بمثل هذا في صورة تعلق الدين. إذن لا يكون للدين المستوعب وغير المستوعب أثر بالنسبة إلى انعتاقها من نصيب ولدها، إلا أنه في صورة عدم الدين لا يضمن الولد شيئا لأحد، وأما في صورة الدين فيضمن هو ما ساوى نصيبه، وأما ما زاد فكما كان يضمن، فكما كانت تستسعى في صورة انتفاء الدين للورثة، تستسعى في صورة تعلق الدين للديان، وهذا لا إشكال فيه. قال: وأما ما ذكره رابعا فهو مسلم، لكنه ينافي الحكم بضمان الولد لحق الديان، فهو إنما ينافي الجزم بكون قيمتها بعد الانعتاق متعلقة بالولد. نعم، إن كان المراد الحكم بثبوت قيمتها في ذمة الولد فهذا لم يقل به أحد من الأصحاب، وأما إذا كان المقصود أن الولد يضمن ما يساوي نصيبه وتستسعى هي فيما زاد فهذا لا بأس به، أما إذا قلنا باستسعائها فلا يلزم شيء. فالضابط حينئذ أنه ينعتق على الولد ما لم يتعقبه ضمان من نصيبه، المقصود أنه ينعتق على الولد من الأم مقدار لا يتعقبه ضمان من نصيبه، يعني يكون المنعتق عليه ما سوى نصيبه، فإن كان مجموع نصيبه أو بعض نصيبه يملكه مع ضمان أداء ما قابله من الدين فلا بأس، وما يكون زائدا على نصيب الولد يكون ذلك في رقبتها. هذا هو معنى العبارة، لكن يبدو والله العالم أن في هذه العبارة يعني إشكال، إما من ناحية السهو في التحرير من الشيخ رحمه الله تعالى أو الخلل في النسخ كما يشير إلى ذلك المحشون، وبالفعل بعض الحواشي يظهر منها اختلاف في العبارة عما هو في المتن. زين، المقصود فالضابط حينئذ أنه ينعتق على الولد، يعني تنعتق على الولد، يعني ينعتق هنا المقصود بها أم الولد، يعني أنه تنعتق على الولد متى؟ إذا لم يكن انعتاقها على الولد مستوجبا لاشتغال ذمته بقيمتها، ونتيجة هذا الحكم بانعتاقها على الولد بمقدار نصيبه، فإن كان نصيبه يساويها حكم بأنه يضمن للديان ما ساوى قيمة أم الولد، لأنهم يستحقون ما ساوى قيمة أم الولد، وهو نصيبه يساوي قيمة أم الولد، فالجمع بين دليل الإرث ودليل الانعتاق ودليل حق الديان هو الحكم بهذا أنها تنعتق عليه ويضمن أداء ما قابل الدين. زين، وإن كان نصيبه لا يفي إلا بنصفها أو ثلثها فتنعتق هي عليه ويؤدي من قيمتها ما ساوى نصيبه، فإن كان نصيبه يساوي ثلث القيمة أدى للديان ثلث القيمة، ويكون ما زاد على ثلث الولد ثابتا في ذمتها فتستسعى هي في ذمتها ويكون ذلك في رقبتها. هذا هو معنى العبارة، وإن كانت العبارة كما يظهر بذلك ذلك بعد توضيح المعنى بشكل واضح جلي ليست وافية بأداء هذا المعنى، لكن معنى واضح. فالضابط أنه حينئذ تنعتق على الولد ما لم يتعقبه ضمان من نصيبه، مقصود بالنصيب هنا النصيب الزائد على قيمة أم الولد، يعني لا يكون هو ضامن لقيمة ما زاد على نصيبه، فإن كان مجموع نصيبه أو بعض نصيبه يملكه، فإن كان مجموع نصيبه، طبعا أنا أقرأ الآن على عدة احتمالات لأداء هذا المعنى الذي هو مراد الشيخ، يملكه مع ضمان أداء ما قابله من الدين كان ذلك وأدى ما قابله من الدين، وإلا كان ما زاد في ثمن رقبتها، هذا قراءة يعني. أو نقرأ هكذا، فإن كان مجموع نصيبه، يعني إن كانت قيمته هي مجموع نصيبه ملكها يملكه مع أداء ما قابل الدين، وإلا كان ذلك في رقبتها، وعلى كل حال هذا هو المعنى.
ومما ذكرنا تطبيقه يأتي، وصلى الله على محمد وآله.